بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. نتعرض في هذه الحلقة لتفسير الآية 35 من سورة براءة المباركة. هذه الآية الكريمة تتمة للآية السابقة، وتظهر نتيجة عمل الذين يكنزون الذهب والفضة. قبل أن نتحدث عن نظرة الإسلام إلى الثروة، نستمع أحبتي إلى تلاوة الآية 35 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان.
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
مستمعين الكرام، يقدم الإمام الخامنئي نظرة الإسلام إلى الثروة، ويرى بأنها يجب أن تجري في شرايين الاقتصاد الاجتماعي، كما يسري الدم في جسد الإنسان ويصل إلى كل خلية من خلاياه. فالثروة برأيه أيضا هي الدم الاجتماعي الذي يجب أن يصل إلى جميع أعضاء المجتمع. إن كثيرا من الناس يحترمون أصحاب الأموال من أجل أموالهم، ويقدمونهم بسبب ما يملكون من مال، وهذا من الأخطاء الأخلاقية التي يقع فيها بعض الناس، والإسلام لا يقر الناس على هذا التقويم. ويمكن تشبيه الثروة بالمائدة التي يجلس إليها مجموعة من الناس، فليس من الأدب ولا من الأخلاق في شيء ألا يستطيع بعض الحاضرين الوصول إلى الأطعمة الموضوعة على المائدة المشتركة. فالإسلام في هذا المثال يقول: عندما يمتلئ بطنك من الطعام لا يحق لك أن تبدأ بوضع الطعام في جيبك وتدخره إلى الغد. ومما يكشف عن هذه الرؤية الإسلامية ما ورد في عدد من الروايات والأخبار، ومن ذلك: المال مال الله. ويرى الإمام أن هذه العبارة ليست مجرد موعظة أو نصيحة أخلاقية، بل هي قاعدة قانونية حقوقية. طبعا هذا لا يعني إلغاء حقوق أصحاب الثروات، بل يعني أن المال الموضوع على المائدة الإلهية يجب أن يصل إلى جميع البشر. فالإسلام في هذا المثال يقول: عندما يمتلئ بطنك من الطعام لا يحق لك أن تبدأ بوضع الطعام في جيبك وتدخره إلى الغد. يطرح الإمام الخامنئي جملة من الأسئلة تستحق البحث عن أجوبة. أولها: ما هي الأساليب التي أقرها الله تعالى للحد من تكدس الثروات في يد عدد قليل من الناس؟ وما هي الإجراءات التي اعتمدها لتداول المال بين أيدي الناس جميعا؟ يجيب الإمام بأن الإسلام أقر عددا من الإجراءات التي تحول دون الأمر الأول وتحقق الأمر الثاني. ومن هذه الإجراءات منعه من تداول الثروة بطرائق غير مشروعة كالقمار والربا، لأن هذين البابين من أهم الأبواب لتراكم الثروة في أيدي عدد قليل من الناس من دون أن يقوم بنشاط اقتصادي مجد في المجتمع. والطريق الثاني هو تشريع الزكاة وغيرها من الصدقات الواجبة وإقرار الخمس والكفارات، ما يؤدي إلى الحيلولة دون تراكم الثروة وتضخمها. مستمعين الكرام، الطريق الثالث الذي يذكره الإمام، وهو المفضي إلى نشر الثروات وتوزيعها إلى أيدي عدد من الناس بعد أن كانت في يد واحد منهم، وذلك بتشريع أحكام الإرث التي تؤدي إلى تقسيم أموال الميت على الورثة، وفي هذا إلفات نظر للإنسان ودعوة غير مباشرة له إلى استخدام بعض ثروته في إعمار آخرته ليؤمن بها سعادته في تلك الدار. والأمر الجدير بالعناية هو أنه في حال الحاجة إلى ما يزيد عما ذكر، على إدارة المجتمع الإسلامي أن تسعى إلى صرف المزيد على تحسين أوضاع الفقراء. وهذه النقطة هي واحدة من نقاط الاختلاف بين أبي ذر وعثمان. وحاصل البحث في هذه القضية كما يرى الإمام الخامنائي هو أن الإسلام يحدد أساليب تحصيل المال، كما يضع القواعد والقيود على طريقة التصرف فيه بعد تحصيله. وينقل الإمام الخامنائي روايات عن المعصومين عليهم السلام تخبر أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن ماله، من أين كسبه وأين أنفقه. ومن ذلك أيضا رواية تبين مناقشة دارت بين أبي ذر من جهة وعثمان وكعب الأحبار من جهة أخرى، يكشف فيها أبو ذر عن أن الإنسان لا يكتفى منه بأن يكسب المال من الحلال ويؤدي زكاته ويحتفظ بما بقي منه دون أن ينفقه في سبيل الله. وقد استشهد أبو ذر بهذه الآية لإثبات وجهة نظره هذه. وقد بذلت مساعي كبيرة لصرف قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة عن هذا المعنى، أو حصر إدانته بأحبار أهل الكتاب ورهبانهم في محاولة لتبرئة ساحة المسلمين الذين كانوا يكنزون الذهب والفضة. ومن هذه المساعي محاولة إسقاط الواو في أول هذه العبارة، بحيث تكون العبارة اللاحقة للواو صفة للأحبار والرهبان دون غيرهم. وذكر الإمام المحاولات للربط الحصري بين هذه العبارة والزكاة، ومن هنا كان كعب الأحبار يقول على مسمع عثمان إذا أدى الإنسان زكاته المفروضة فلا يضيره أن يبني بيته لبنة من الذهب وأخرى من الفضة. ولا شك في أن هذا التفسير كان مرغوبا فيه من الطبقة الحاكمة في ذلك الزمان، ولكن أمثال أبي ذر كانوا يرفضون هذا التفسير ويرون أن هذه العبارة تبين حكما خارج دائرة الزكاة المعروفة. ويؤكد الإمام النهي عن تكديس الثروة في الإسلام، ويخلص إلى القول إن الإسلام ينهى عن تكديس الثروات ومراكمتها أو عن إنفاقها على المصالح الشخصية وحسب. وهذا حكم من أحكام الإسلام بأن الإنسان إذا اكتسب مالا فإنه لا يحق له تجميده وكنزه، ولا يحق له حصر الاستفادة منه بنفسه. الآية الشريفة والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام يستلهم منها هذا المعنى، كما يمكن استفادة هذا المعنى بالتحليل العلمي. يؤكد سماحته حقيقة أن الله لم يخلق الإنسان عبثا على هذه الأرض، بل خلقه من أجل غاية هي الوصول إلى الحد الأعلى من الكمال المتاح للإنسان الذي قدره له. والوصول إلى هذا الكمال يتوقف على مجموعة من الوسائل التي خلقها الله في الطبيعة وسخرها للإنسان ليستخدمها من أجل نيل الكمال المقدر له، فوضع بين يديه كل ما يساعده للترقي والصعود في مدارج الكمال، سواء في ذلك الإمكانيات الموجودة في عالم الطبيعة أو الاستعدادات النفسية والروحية والبدنية التي وفرها له، والإرادة وقوة العزيمة التي زوده بها، والعواطف التي تسعفه عند الحاجة، كما أرسل له عددا من الأنبياء يأخذون بيده ويساعدونه في مساره. وقد زود الأرض بالقدرة على احتضان النبات فيها وتنميته ليتحول إلى طعام يساعد الإنسان على النمو، ويقدر الإنسان على تبديله والتصرف فيه، كما زود الأرض وهي البيئة الحاضنة للإنسان باحتضان الكثير من الإمكانيات المادية ليستثمرها في مساره ويستخدمها في رحلته نحو الكمال. مستمعين الأفاضل، يشير الإمام إلى أن الله يريد الكمال لجميع الناس وليس لبعضهم دون بعضهم الآخر، وإرادة الكمال لجميع الناس تقتضي وضع الإمكانيات المحتاج إليها بين أيدي الناس جميعا. فالثروة والأموال الموجودة في هذه الدنيا سواء كانت أموالا طبيعية أو أموالا أنتجها الإنسان بالاستناد إلى ما في الطبيعة، فكل تلك الأموال يجب أن لا ينحصر تداولها في أيدي عدد محدود من الناس، بل يجب أن تصل أيديهم جميعا إليها، ويتساوى الجميع أينما كانوا في حق الاستفادة مما خلق الله من إمكانيات تساعد على التكامل. يؤكد الإمام أن الكمال مطلوب من الجميع ولهم جميعا، وقد خلقوا من أجل هذا، وكل الإمكانيات والوسائل المساعدة مخلوقة لهم جميعا ليستفيد كل واحد منهم بمقدار عزمه وأعماله وإرادته ويصل إلى الكمال المتاح له. ونتيجة البحث فإنه لا يحق لأحد أن يصادر حقوق الآخرين ويستولي على مقدرات الطبيعة والإمكانيات المتوافرة فيها ويحرم الآخرين من فرصة استثمار ما خلق الله. ويلفت الإمام إلى أنه على الرغم من أن الآية لم تكشف عن هذا الفهم الذي عرضناه لها بصراحة، وعلى الرغم من عدم ورود رواية صريحة في تفسيرها بهذا المعنى، فإننا نستفيد من الرؤية الإسلامية العامة أن الكنز وتكديس الثروة بطريقة فاحشة في أيدي عدد قليل من الناس ظلم واعتداء على حقوق الآخرين المطالبين بالسير للوصول إلى الهدف الذي حدده الله تعالى للجميع. وعليه فإن ما ذكرناه ليس مطلبا إضافيا ضممناه إلى الآية، فما يهمنا هو الآية وقرينتيها على المعنى المدعى. هذا ولكننا لا نقصد من المساواة المذكورة ذلك المعنى العامي البسيط، أي أن يأخذ كل شخص المبلغ نفسه كراتب شهري، فهذا المعنى من المساواة لا يستفاد من الآية، ولا نقصد تحميله للإسلام، بل ما نقصد هو أن الوجود كله هو مائدة الله المبسوطة للبشرية كلها، ومن حق جميع الجالسين إليها أن يتناولوا منها بمقدار حاجتهم، فإذا أخذ أحد أكثر من حاجته فهذا يلزم منه أن لا ينال الباقون ما يحتاجون إليه. فإذا جلست على رأس المائدة وأخذت بدل الصحن الواحد 3، فهذا يعني أن 2 من الجالسين بقيا من دون طعام، وهذا هو معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام حين يقول: فما جاع فقير إلا بما متع به غني. ويسأل الإمام: لماذا لا نستفيد من أمثال هذه الروايات في الفقه؟ فهذه الروايات ليست مجرد مواعظ أخلاقية في الإسلام، فعندما تصل إلى هذه المطالب وتدخل إلى البحث الفقهي بهذه الذهنية سوف تفهم كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول: ما رأيت نعمة موفورة إلا إلى جانبها حق مضيع، كما تفهم معنى قوله: فما جاع فقير إلا بما متع به غني. مستمعين الكرام، بهذا البيان عندما يأكل أحدهم بالطريقة التي قدمها الإمام أعلاه سوف تكون النتيجة أن يبقى عدد من الضعفاء الفقراء جوعى على أطراف المائدة الإلهية. منطق الإسلام يقضي بأنه لا يحق لأحد أن يملأ يديه الاثنتين ويترك أيدي الضعفاء خاوية وأصحابها جوعى. والمراد من التوصيات الدينية المذكورة سابقا هو التوازن، فعندما تأخذ شيئا من إحدى كفتي الميزان وتضعه في الكفة الأخرى من الطبيعي أن ترجح هذه الكفة الأخيرة. وهذا الفهم ليس مستندا إلى الذوق الشخصي، بل هو جوهر الإسلام وحقيقته. فإذا أراد كعب الأحبار أن يفتي عثمان ويقول له: إذا أديت زكاتك فافعل ما تشاء وابن القصور المنيفة، فإنه يقول ذلك لأنه يهودي أسلم طمعا لا اعتقادا، وإن معرفة هذا الشخص تفتح لنا الكثير من الآفاق في مجال المعرفة الدينية، وتبين لنا أن الرجل أسلم من أجل المال ومن أجله أدى دور العالم. فعندما يسلم كعب الأحبار ويجعل له من بيت المال نصيب ويرفع عنه عنوان أهل الذمة ويجلس إلى جانب الخليفة، ما الذي يدعوه إلى التردد في إعلان إسلامه؟ هذا الإسلام الذي هو من أجل الطعام والشراب ومن أجل المقام والمال، وإذا لزم الأمر وطلب منه أن يفتي سوف يفتي غب الطلب. ولكن فتوى أبي ذر مختلفة، فهو رفع العصا في وجهه وقال له: يا ابن اليهودية، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين؟ لهذا نحن نقبل فتوى أبي ذر وأئمة الهدى عليهم السلام. مستمعين الكرام، هذه هي وجهة نظر الإمام الخامنئي. نستكمل الحديث في لقاء قادم عن قضية المال ومثلث السلطة في مواجهة الدين. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.